السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر لنا الاجتماع مع شيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله وعافاه، وذلك ضمن لقاءات ساعة إجابة في إذاعة التصفية والتربية، وهذا لقاؤنا العاشر معه المصادف لليلة الجمعة 25 من شهر رجب سنة 36 و400 ألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يسدد الشيخ ويبارك في جهده ويوفقه لما يحبه ويرضاه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حياكم الله وجزاكم خيرا على ما تقومون به. شخص يعمل في محل تجاري بأجرة شهرية، وقال له صاحب المحل: هذه أسعار السلع، وبع بأي ثمن تريد، وما زاد عن الأسعار المتفق عليها فهو لك، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه أن جمعنا مرة أخرى ويسر هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائما لقاء نافعا، وأن يجمعنا فيه دائما وأبدا على ذكره وعلى التفقه في دينه. أما عن الجواب عن هذا السؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات التجارية، وصورة هذه المعاملة كما وضحها السائل، أن عامل في محل تجاري يتقاضى أجرة على ذلك، على عمله، وصاحب المحل قد سعر له أسعار السلع وأذن له في الزيادة في أسعارها، وما زاد عن السعر الذي حدده هو يكون له. وهذا في الحقيقة في ظاهره قد يكون يشبه صورة بيع المرابحة، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن هذا العامل لم يحز هذه السلع إلى رحاله، وهي في مكانها، إلا أنه يتصرف في بيعها. ومن الناحية التجارية مثل هذه المعاملات لا تصلح، لأنه سيكون أو سيحصل لصاحب المحل ضرر في ذلك، والضرر يكمن أن هذا العامل سيحاول جهده أن يرفع الأسعار حتى يزيد ربحه، وبالتالي قد يصرف الزبائن عن هذا المحل، فيكون في هذا ضرر عليه من الناحية التجارية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن يعني قبل النظر لهذه الناحية، الذي يهمنا هو النظر الشرعي في هذه المعاملة. ولا شك ولا ريب أن هذا النظر تعتريه شبهة، هذه الشبهة أن هذا البائع أو هذا العامل الذي أصله بائع لصاحب المحل، هذا قد يقع في محظور بيع ما لا يملك، أو بيع ما لم يحز إلى رحاله، وبالتالي يعني معاملته هذه لا تصح، والله تبارك وتعالى أعلم. فالأولى بصاحب المحل أن يحفز هذا البائع بطريقة أخرى، بأن يعني يجعل له مكافأة على حسب قيمة المبيعات، بمعنى أنه معدل المبيعات في الشهر مثلا يكون بمئة مليون مثلا، يقول له إذا بلغت في المبيعات إلى قيمة كذا 150 أو 200 ستكون لك مكافأة قدرها كذا وكذا، يعني بالنسبة 10 أو 15 في المئة، يعني تحفيزا له على الاجتهاد في البيع، لأن هذا فيه شيء من الاجتهاد، ويختلف الحال بين بائع وبائع، يعني بائع يرغب الناس في الشراء ويحفزهم في ذلك، وهذا بحسن عرضه لسلعه وبيان محاسنها أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور. صلى الله عز وجل التوفيق لنا وللسائل، والله أعلم. آمين.
بارك الله فيكم. هل طلب الدليل ممن أتى بدعاء غير معروف من التنطع في الدين؟ وماذا إذا قال إنه دعاء فقط وأن نيته حسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا كان طلب الدليل من التنطع في الدين، فالتقليد يكون هو الدين عند هؤلاء، لا شك ولا ريب أن طلب الدليل هو أصل في التفقه في دين الله تبارك وتعالى وأخذ هذا الدين، وهذا في كل أنواع العبادات، ما كان منها عبادات عملية أو عبادات لسانية، ما كان متعلقا بالأحكام أو ما كان متعلقا بالأدعية والأذكار، الأصل أن نأخذ هذه الأمور بأدلتها. وفائدة الدليل أن المرء يتعلم دينه على الطريقة الصحيحة، على الطريقة المرضية. والفائدة الثانية أننا نربط الناس بالشرع، بالنصوص الشرعية، بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يزعجه الدليل ولا يستنكف عن بيانه إلا صاحب الهوى. أما صاحب الحق ابتداء يعلم الناس دينهم بالدليل الشرعي، ويربط الناس دائما وأبدا بالأدلة الشرعية. وما دام أن الدعاء عبادة من العبادات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التعدي في الدعاء، ومن أنواع التعدي في الدعاء كما جاء عن بعض علمائنا أن الداعي يترك الأدعية المأثورة إلى غيرها من الأدعية التي ما دل عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي عندنا في السنة من الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام غني عن غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا أفضل الأدعية وأجمع الأدعية وأعظم الأدعية التي نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. أما إذا كان الناس جعلوا همهم في الدعاء ذلك السجع المتكلف، وتلك الألفاظ الغريبة التي ربما إذا سمعها السامع احتاج لفهمها لأن يكون قاموس أو معجم بجانبه حتى يتفهم هذه الأدعية. والأصل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتلك الألفاظ الجامعة والعبارات السهلة الواضحة الجلية. والواجب على الناس أن يجتهدوا في هذه الأدعية النبوية عملا بها وبيانا وتعليما للناس لها، هذا هو المطلوب، وخاصة بالنسبة لأئمة المساجد. ونحن قادمون على الشهر الكريم، على شهر رمضان، وهو شهر الصيام وشهر القيام. وفي القيام سنة كان عليها سلف هذه الأمة ولها أصلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القنوت الذي هو من قنوت الوتر، والذي كان الصحابة يفعلونه في النصف الأخير من رمضان. فنلاحظ أن في عند الكثير من أئمة المساجد تقليدا لبعض المساجد الكبيرة كمساجد الحرم وما فيها من المخالفة للسنة في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ الأدعية، بحيث أنهم تركوا الأدعية المسنونة واشتغلوا بغيرها من الأدعية المخترعة. فهذا مما لا ينبغي على المسلمين جميعا. ناهيك عن الأئمة، ناهيك أن يكون هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينطلقون من السنة ويجتهدون في بيان السنة ويتعبدون الله تبارك وتعالى بهذه السنة في كل أعمالهم وفي جميع عباداتهم. فهذا ما ذكره السائل، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب أن نتعلم الأدعية النبوية. فإذا دعا داع بدعاء استغربه الناس وما عهدوه ولا سمعوه فسألوا عن دليله، هذا في الحقيقة هو الأصل في الدين وليس من التنطع في دين الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: كيف تتقي الأخت السلفية ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من فساد؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة المتأخرة، ما ابتلينا به من هذه المواقع التي هي في حقيقتها سلاح ذو حدين، فقد يستعملها الخير فيما فيه الخير له ولغيره، فيما فيه خير دنياه وآخرته، فيما فيه خير في شؤون معاشه وفي أمر دينه. ومن المؤسف أن نرى غالب الاستعمالات لمثل هذه المواقع أنها تصب في باب المنكر وفي باب المعصية وفي باب الفساد. ومن هذا ومن هذه المنكرات في هذا الباب والفساد فيه التواصل الذي يكون بين النساء والرجال من غير المحارم، والذي يكون بين النساء والرجال في تلك العلاقات المشبوهة. وقد تبدأ تلك العلاقات بأمور ربما ظاهرها طيب وباطنها فيه شر وبلاء عظيم. ولهذا الواجب على الأخت المسلمة ألا تدخل في تواصل مع مجاهيل أبدا، نساء كانوا أو رجالا، لأننا أخبرنا أن الكثير من المفسدين ومن الفسقة ممن يرتادون هذه المواقع وينصبون شباكهم للغافلات البريئات من المؤمنات يدخلون بأسماء نسائية ثم يطلعون على سرائر تلك النساء الغافلات، ثم يقع بعد ذلك فساد عظيم عريض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا كنت على تواصل مع أخت تعرفينها، تعرفينها معرفة مباشرة أو معرفة بواسطة، وتنتفعين معها وتتواصلين معها في الخير، فهذا شيء طيب. وأنا أعرف من أخواتي ومن بناتي من يحفظنا ويحفظنا القرآن عن طريق هذه الوسائل، ومنهن من تجتهد في مراجعة حفظها مع أختها عبر وسائل التواصل هذه، وهذا من الاستعمال في الخير، فهذا أمر طيب تحمد بناتنا وأخواتنا عليه. بإمكانها أن تستفيد من المواقع التي لا يكون فيها تواصل، كالمواقع العلمية، كالمواقع الإذاعات الشرعية، كإذاعتنا هذه أو إذاعة ميراث الأنبياء أو غيرها من هذه المواقع الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أصحابها. أما ما يعرف بالتواصل الاجتماعي هذا لا ننصح به إلا في الإطار الضيق جدا، والذي لا يكون إلا ممن تعرفون، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. امرأة دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل لها أن تصلي الظهر منفردة وتنصرف، أم يجب عليها سماع الخطبة وحضور الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يعني أحيانا بعض الأسئلة تطرح تترك السامع لها يفكر في حقيقة أمرها. أنا يعني أتعجب من هذا السؤال، يعني مرأة تدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ما الذي أدخلها المسجد؟ إن لم يكن دخولها لأجل حضور وشهود الجمعة، إذا كان الأمر كذلك ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بالإنصات إلى الخطيب حين إلقائه لخطبته، وعدم الاشتغال أو عدم الانشغال بأي صارف من الصوارف، وعدم اللغو في المسجد وما إلى ذلك، هذا هو الواجب. أما إذا كان يعني المرأة دخلت المسجد لغير هذا الأمر، وهي ممن لا تجب في حقها صلاة الجمعة، فقد يرخص لها أو قد يكون مأذون لها بأن تصلي صلاتها المفروضة صلاة الظهر وتنصرف. هذا أنا أظن وأعتقد في حالات خاصة وفي أوضاع مخصوصة، والله تبارك وتعالى أعلم. لأننا لاحظنا الكثير من المخالفات من قبل النساء في هذا الأمر، يحضرنا للمساجد يوم الجمعة ويشتغلنا باللغو والحديث والإمام يخطب، وهذا لا شك ولا ريب أنه فعل محرم لا ينبغي ولا يجوز لا للنساء ولا للرجال، لأنه في هذا تشويش على المصلين، وقبل ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط في أسانيد القراء ما يشترطه أهل الحديث من اتصال السند ونقل العدل الضابط عن مثله؟ أو بعبارة أخرى، هل يطبق منهج أهل الحديث على أسانيد القراء؟ نرجو التفصيل أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن السائل يقصد بأسانيد القراء للقراءات الثابتة المعروفة المشهورة. هذه لا شك ولا ريب أن أسانيدها متصلة بأهل هذا الشأن، لأن القضية ليست في أسانيد حديثية. لو كانت أسانيد حديثية يشترط فيها ما يوافق الأحاديث من العدالة والضبط، أما هذه يشترط فيها أن يكون القراء من أهل هذا الشأن، القراء من أهل هذا الشأن يعني علماء في القراءات يشترط فيهم. إذا كان يعني العدالة مفروغ منها يشترط فيهم في حال الضبط لتلك القراءة، ما هوش الضبط لألفاظ الأحاديث أو ضبط صدر وضبط كتاب المتعلق بشرط المحدثين، إنما المقصود به شرط القراء أن يكون القارئ إماما من الأئمة وضابط لتلك القراءة. والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما يعرف من تلك الأسانيد التي ربما بعض الناس لهم حرص على تحصيلها وجمعها، هذه في الحقيقة من الناحية العلمية ما عندها حتى وزن ولا اعتبار، لأن الأوقات وفترة الأسانيد قد مضت، يعني الآن لا نحتاج إلى أن تكون للقارئ يعني قراءة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القراءات كلها محفوظة مدونة في هذه الكتب التي اختصت بهذا الباب، يعني اختصت بالقراءات. والفائدة ربما أن الإنسان عنده إسناد يتبرك به فقط، أما من الناحية العلمية فلا علاقة له بما يعرف بالأسانيد في القراءات. والله ومثل هذا يقال كذلك في الأحاديث، بعض الناس عندهم أسانيد في بعض الأحاديث إلى يومنا هذا، يعني ما أدري كم رجل يكون في الإسناد، ولكن وش الفائدة منه؟ يعني أنه يكون راوي للحديث بإسناده إلى رسول الله، هذا لا أصل له، بل إن الكتب كلها كتب السنة كلها مسندة، كلها مسندة ومحفوظة ولله الحمد والمنة. أصحاب الأسانيد عندهم أسانيد يتبركون بها وانتهى الأمر. وفي هذا الباب يعني تدخل هذه الإجازات التي انتشرت هنا وهناك، وفلان قال أجازني الشيخ الفلاني، ومن غرائب الأمور أنه ربما يجيزه في كل مؤلفاته، وما قرأ عليه صفحة من مؤلف من هذه المؤلفات ويقول فلان أجزته في كل مؤلفاته، شاف أنه يصلح لمثل هذه الإجازة أم شيء من هذا القبيل. ولكن هذه بهذه الطريقة ما كانت معهودة عند المتقدمين، فكانت الإجازات تعطى بحقها ولأهلها وأصحابها، وبعضهم يجيزه له ولذريته وما إلى ذلك من هذه الأمور. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هناك شخص يعمل في شركة للبناء، هو بناء وكبير في السن، بعض العوام يحترمونه لكبر سنه وللحيته البيضاء، يقول إنه عالم وإنه ولي لله وأن الشيعة ملح كذا قال، ويطعن في السعودية ويثني على الإخوان المسلمين وعلى قناة الجزيرة، ويستدل بالآيات والأحاديث، والعوام في الشركة في حيرة من أمره، فيلقي عليهم بعض الشبه ويحارون في جوابها، منهم من يجادله منهم من لا يجادله. السؤال: كيف يتعامل معه؟ وهل كلامه صحيح؟ وهل يجب هجره أم لا؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البناء الذي يدعي العلم والولاية قال أنه عالم وأنه ولي، يعني إذا كان هو الذي ادعى هذا لنفسه، هو الذي ادعى هذا لنفسه، الأصل أن يكون يعني حاله كحال العلماء، يعلم الناس دينهم ويجتهد في تعليم الناس، والعلماء ربما لا يجدون وقتا حتى لمصالحهم وحاجاتهم المعاشية لاشتغالهم بتعليم الناس ونشر العلم وبثه في الناس. فما أدري هذا كيف يعني ترك هذا الأمر واشتغل بالبناء. فلا شك ولا ريب أن هذا يعني من الناس الذين يضيعون أوقاتهم ويضيعون أوقات غيرهم، ونحن ننصح إخواننا ألا يشتغلوا بمثل هذه الأمور، وألا يشغلوا إخوانهم بها، وألا يكونوا أذن لكل مدع ومتقول. والحمد لله رب العالمين، نحن نسير على منهج قويم، منهج أهل السنة والجماعة، قائم على أصل سموا لنا رجالكم، وعلى أصل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نأخذ ديننا عن العلماء الأثبات، عن العلماء الربانيين، ما هوش عن الأدعياء والمتعالمين أو ما شاكل ذلك. أما يعني كلامه في تحسينه لمذهب الشيعة الأخباث وطعنه في السعودية، هذا ينبئك عن حاله وعن فساد معتقده وسوء منهجه. الذي يحسن مذهب الشيعة إما أن يكون منهم، وإما أن يكون أجهل من حمار أهله. ولهذا لا ينبغي الإصغاء لأمثال هؤلاء، ولا مجادلتهم، ولا الدخول معهم، حتى إذا أخذ في الحديث الواجب عليكم أن تنفضوا من حوله، وأن تشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، ولا تسمعوا له ولا تجالسوه، وحذروا من حولكم. معليش، احترام الكبير واحترام ذي الشيبة في الإسلام أمر مطلوب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولكن هذا لا يكون على حساب الحق، لا يكون على حساب الحق. رجل كبير السن ودجال من الدجاج، لا تروح تصغي إليه بحجة أنه كبير في السن وأنت تحترم كبير السن وما إلى ذلك، أبدا. هذا لا كرامة، هذا من كان هذا حاله فلا ينبغي أن يجالس ولا أن يصغى لكلامه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأشكر القائمين على هذا الصحيح العلمي على فتحهم هذه الصفحة التي طالما انتظرها السلفيون على المنتديات، وذلك لتيسير استفتاء أهل العلم في المسائل التي تهمهم. أخص بالذكر فضيلة الشيخ أزهر سنقرى جزاه الله عنا خيرا. يقول أحسن الله إليكم: جاء في البند الثالث من دفتر الشروط في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، وهو فيما يتعلق بقيمة السكن وكيفية التسديد، أن الدولة تساهم ب700,000 دينار أو 400,000 على حسب الراتب الشهري، والمستفيد يساهم ب3 دفعات، الدفعة الأولى فيها 600,000 خلال 8 أيام، الدفعة الثانية 288,000 خلال 90 يوما من استحقاق الدفعة الأولى، الدفعة الثالثة كذلك خلال 90 يوم من استحقاق الدفعة الثانية، وهكذا حتى يتم تسديد الدفعات. يقول: كل تأخير في تسديد المترشح للدفعات المستحقة بعد 8 أيام من حلول آجال الدفع ينجر عنه دفع 1% زيادة من الدفعة المطلوبة، وفي حال تسديد الدفعات دفعة واحدة يستفيد المترشح من الأولوية في اختيار الحصة، وذلك قبل تاريخ إجراء عملية القرعة. السؤال: لو أن المستفيد سدد المبلغ دفعة واحدة، فهل يجوز له إبرام هذا العقد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول جوابا على سؤال الأخ الكريم، ونشكره على حسن ظنه بإخوانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. ما ذكر من التفاصيل المتعلقة بدفع ما يسمى بالسكن التساهمي، والذي سمي تساهميا لأجل المساهمة الموجودة فيه من قبل الدولة من جهة، ومن قبل المستفيد من جهة أخرى. بالنسبة لما يتعلق بالتسديد دفعة واحدة، يعني هذه الحالة المستفيد يخرج من الإشكال فيها، لأنه غير معني بالتأخر في التسديد، والذي هو الشبهة إن لم نقل العلة في المنع، لأن قاعدة زد وتأجل هذه قاعدة ربوية تجعل هذه المعاملة محرمة. فإذا كان الدفع يكون نقدا بحيث أن المستفيد يستفيد من مساهمة الدولة التي تعطيها الدولة منحة وهبة لمواطنيها، فلا إشكال ولا حرج في ذلك. الإشكال في التسديد بهذه الدفعات، والذي فيه هذه الشبهة، شبهة الزيادة عند التأخر، وخاصة إذا كانت في أصل العقد تجعل هذا العقد عقدا ربويا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول شيخنا: تعلمنا منكم في مجالسكم ومجالس علمائنا أن من منهج السلف الصالح الصبر على الحكام والدعاء لهم بما فيه صلاح للعباد والبلاد، مع الإقرار بفساد طريقتهم، وأن تعطيلهم لشرع الله تعالى من عظائم الأمور، فلو خرجوا من الكفر الأكبر فما خرجوا من الكفر الأصغر. لكن هل من منهج السلف الصالح المبالغة في الثناء عليهم وتهوين حكمهم بغير ما أنزل الله، علما أن هذا يقع كثيرا من بعض إخواننا إذا كانوا في مجلس مثلا ذكر فيه تحليل مسألة بيع الخمر، فتراهم ينبرون للدفاع عن الحاكم وتهوين الأمر وأن هذا الأمر خارج عن يده، فهل هذا من منهج السلف في شيء؟ خاصة وأننا رأينا شيخنا أنكم تنكرون ما وقع من منع الحجاب واللحية في بطاقة التعريف، ونرى من شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله إنكاره العلني للتلاعبات الربوية كقرض الأنساج وغيره، فما رأينا إلا وسطية أهل السنة في إنكار المنكر مع عدم إثارة العوام وتهيجهم، نرجو منكم البيان الشافي في هذا الباب، وفقكم الله لكل خير.
آمين، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نشكر السائل على حسن طرحه وسؤاله، وخاصة هذا الموضوع مما ربما يكثر الحديث فيه في مجالس الناس. والمقصود بالمجالس المجالس الخاصة، وقد يتعدى المجالس العامة، وقد يتعدى هذا إلى المجالس الخاصة. وكما ذكر السائل، فإن من المقرر عند أهل السنة والجماعة الدعاء للحكام بما فيه صلاحهم، بما فيه صلاح للعباد والبلاد، ولكن هذا الدعاء وهذا إحسان الظن بهم لا يمنع من بيان الحق في المسائل التي قد تقع فيها المخالفة، ويكون القصد بيان الحق لا التشنيع أو التشهير بأخطائهم أو مثالبهم، فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة في شيء. حتى أن المرء إذا رأى من إمامه ما يكره فالنصيحة تكون بينه وبينه، لا أن يعلن هذا من على المنابر، وكما هو الآن في وقتنا الحالي إما على المنابر أو على وسائل الإعلام، وربما يكون بشيء من التعيير أو يصل الأمر إلى الاستهزاء والاستهتار بحكام المسلمين، هذا شيء مردود شرعا وليس من منهج أهل الحق في شيء. ولكن في مقابل هذا دائما وأبدا نحن نعتقد أن الحق هو الحسن بين السيئتين في هذه المسألة أو في غيرها، يعني من باب لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. لا ينبغي كذلك بناء على هذا أننا ندخل في باب الإطراء للحكام والمبالغة في الدفاع عنهم وعن أخطائهم، هذا كذلك ليس لنا، ولا ينبغي أن يكون، يعني لا بالنسبة للحكام ولا بالنسبة إلى غيرهم. وإذا كان هذا في الحكام قد يصدق كذلك في أرباب بعض الأحزاب والجماعات، تجدهم يطرون على قادتهم وزعمائهم حتى وإن خالفوا الحق، ويدافعون عنهم ويجدون لهم التبريرات والحجج والأدلة هكذا بالباطل، هكذا بالباطل. بل بعضهم يعتقد أن في جماعته أو عند قادته وزعمائه العصمة، كما قال قائلهم أحد متعصبي الإخوان: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحه كل ما فيه حسن، والعكس هو الصحيح، صرفه غالب ما فيه سيء، ولا علاقة له بالحسن أبدا، لا في عقيدة الجماعة ولا في منهجها ولا في أصول سيرها. وحالهم وواقعهم خير شاهد ودليل على ما نقول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين جميعا. فلا ينبغي لهؤلاء أن يقعوا في مثل هذا كذلك، حتى يعني الحاكم إذا أخطأ أدعو الله له في سرك وفي جهرك أن يصلح الله حاله وأن يرده إلى الحق. وإذا كان يعني بعض الأمور التي ربما تكلم فيها مشايخنا وكذا، لابد أن نعلم حقيقة أن أحيانا الحاكم قد لا يكون مسؤولا عن بعض القرارات وبعض القوانين، كما حدث في الفترة الأخيرة من ذلك القرار السيء الجائر الذي أراد أصحابه من خلاله أن يتمادوا في فتح باب المتاجرة في الخمور إلى أقصى درجة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا يعني كان بقرار مسؤول من المسؤولين، والحمد لله يعني لما وصل الأمر إلى رئيس الحكومة أوقف العمل به وقال أنه ما استشير ولا استؤذن في هذا الأمر ومنعه، وهذه خطوة شجاعة وكلمة حق وموقف يشكر عليه رئيس الحكومة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما فيه الخير ولما فيه صلاح العباد والبلاد. ومثل هذه المواقف نحن نثمنها وندعو لأصحابها دائما وأبدا، يعني ما تعلق بحكامنا في بلدنا وما تعلق حتى بحكام المسلمين جميعا. وقد شكرنا حكومة الماليزيا ودعونا الله لها بالتوفيق والسداد لما سنت ذلك القانون الشجاع، لأول مرة في التاريخ يجرم التشيع والرفض، ويعني تعزم هذه الحكومة على معاقبة العقوبة الشديدة لكل من يتهم بالتشيع. ومن آخر القرارات كذلك مؤخرا بلغنا أن الحكومة هذه كذلك سنت قانونا بتجريم ومعاقبة كل من ترك الجمعة ثلاث جمعات، من ترك الجمعة ثلاث جمعات، وهذا ربما كثير من إخواننا لا يعرفونه، وهذا ما لا يوجد على وجه الأرض إطلاقا، حتى في السعودية غير موجود، ولكن كان هذا الموقف الشجاع من الحكومة الماليزية. نسأل الله عز وجل أن يوفقها للخير وأن يصلح ولاة المسلمين جميعا لما فيه خير دينهم ودنياهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وشكر لكم. يقول فضيلة الشيخ: عندما يتكلم العلماء من غير الجزائر في شخص معين ويحذر منه ومن أخذ العلم عنه، يشترط أو يضيف بعض إخواننا شرطا حتى يقبلوا كلام العلماء فيه، وهو انتظارهم حتى يصدر الكلام من مشايخ الجزائر في ذلك الشخص، هل هذا الصنيع مما عليه العلماء والسلف أم هو خلاف الحق؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال، استدراك من أحد إخواننا الحضور لما ذكرت سابقا متعلق كذلك بقرار أو قانون سوداني جديد يجرم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوصل عقوبة ساب الصحابة إلى الإعدام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مثل هذه القرارات وهذه القوانين المجرمة لمثل هذا الفساد العظيم. جوابا على سؤال السائل في قضية من تكلم فيه العلماء من غير بلدنا، نحن ينبغي أن نعلم حقيقة وأصل من الأصول، أننا لسنا جزائريين ولا إقليميين، نحن كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويحضرني في هذا المقام جواب سديد لإمام من أئمة المسلمين في هذا الزمان وعالم من علمائها، الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير. سئل في قضية المرجعية العلمية في هذا الزمان، قال: السائل هل تعود إلى اللجنة الدائمة أم لهيئة كبار العلماء؟ فأجاب وفقه الله تبارك وتعالى بأن المرجعية العلمية لا تعود في الأمة في هذا الزمان، لا تعود لا للجنة الدائمة ولا لهيئة كبار العلماء، بل تعود لكل علماء هذه الأمة أينما وجدوا وحيثما كانوا. فالقضية بالرجوع إلى علماء هذه الأمة، والرجوع إلى العلماء بمعنى الرجوع إلى العلم، والعلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أصل نمشي عليه ونسير عليه. وهذا الشرط الذي أنا أول مرة أسمع بمثل هذا، هذا الشرط الذي يشترطه بعض الإخوان، هذا من قبيل تلك الأصول الفاسدة التي يؤصلها الحلبيون ومن سار على فساد منهجهم، كأنه لا يبدع الرجل إلا إذا حصل الإجماع من العلماء على ذلك، وهذه القواعد التي تسمعونها هذا لا أصل له. إذا كان نحن عندنا العالم الثقة كلامه يؤخذ ويقبل، وخبر الثقة معروف يعني حكمه عند أهل السنة والجماعة يؤخذ به، ولأن علماء أهل السنة لا يتكلمون من فراغ ولا يتكلمون بهوى، فهم أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. وليس معنى هذا أننا نعتقد عصمتهم أبدا، لا كما نتهم بذلك، نحن لا نعتقد عصمة في أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعتقد العصمة في اجتماع وإجماع العلماء. نحن نعتقد أنه يجب على الأمة أن يرجعوا لعلمائهم، نحن نعتقد أن الأمة تبع لعلمائها، للعلماء الربانيين، العلماء الذين هم على الجادة على السبيل، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأوصاف الطيبة المباركة. وفي هذا المقام نذكر بحديث رسول الله في هذا الباب: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونحن نعتقد فائدة من هذا الحديث أن أهل القدوة هم الذين جمعوا بين الرشاد والهداية، فهم أهل رشد ورشاد وأهل هداية، هؤلاء يصلحون لأن يكونوا قدوة لغيرهم. فبناء عليه أنا أنصح إخواني أن يكونوا في هذه المسائل سنيين سلفيين، وأن يثقوا بعلمائهم، وأن يعتبروا في كلامي أو بكلام العلماء بالأدلة، وأن لا يتعصبوا لواحد منهم، أن يكون الحق هو غايتهم دائما وأبدا، والعبرة في كلام العالم بدليله لا بقوله، هذه الحقيقة. والعالم إذا تكلم مثلا، والمقام على الكلام في الأشخاص، إذا تكلم في شخص ما فالأصل فيه أنه يتكلم بهوى، أنه يتكلم بهدى بعيد عن الهوى، وخبره يقبل، وخبره يقبل لأنه خبر الثقة. والله تبارك وتعالى أعلم، ولا يلتفت لهذا الشرط الزائد الذي ذكره السائل، اللهم إلا إذا كان قصده أنه من باب التثبت في الأمر وفي المسألة يرجع إلى علماء بلده ليعلموا هل يعني هذا من باب التثبت في الأخذ أو في الفهم أو ما إلى ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إن أذنتم نأخذ بعض أسئلة موقع التواصل.
تفضل.
سائل ورد سؤاله على صفحة موقع تصفية في الفيسبوك، يقول: هل يجوز النظر إلى صورة فتاة بغرض خطبتها؟ وهل يجوز كذلك ما يفعله بعض إخواننا من التعرض للنظر إلى النساء في الطرقات أو في الجامعات بدعوى أنه يبحث عن فتاة لخطبتها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نخشى أننا سنبتلى في الأيام القادمة بتوزيع الألبومات على الخاطبين والمخطوبات، واللي يعني الزواج، يعني الآن فتحت أركان التزويج في المجلات ومواقع متخصصة في التزويج على النت، يعني بقي هذا الأمر، واللي يعني التزويج بالألبوم وفيه صور الأخوات أو صور الإخوة، وهذا يختار وهذه تختار، والله المستعان. لا شك ولا ريب أن الخير، كل الخير في اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والسنة عند الخطبة النظر إلى المخطوبة، هذا شيء لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة أظن، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، اذهب إلى هذه البنت التي أردت خطبتها وانظر إليها. ثم اختلف العلماء في حدود ما ينظر فيه إلى المخطوبة، والذي نعتقده وندين الله عز وجل به النظر يكون للوجه والكفين، يعني ما يظهر من المرأة أمام الأجانب. وإذا كان الأمر كذلك فالطريقة النبوية أن تنظر إليها بإذنها وإذن وليها، أو أن تنظر إليها من غير إذن، لأن في قضية النظر إلى المخطوبة لا يشترط الإذن، لأنه قال أهل العلم: الإذن إذن شرعي قبل كل شيء. ولهذا قد أثر عن بعض الصحابة من كان ينظر، كما جاء في حديث جابر في السنن أنه كان ينظر إلى جارية يريد خطبتها من غير، وهو مختفي من غير أن تعلم به ولا أن تأذن له، فلما رأى منها ما دعاه إلى نكاحها تقدم وخطبها وتزوجها. فهذا إذا كان الأمر الأول يستحب النظر إلى المخطوبة، والنظر إلى المخطوبة غير مشروط بالإذن، لا إذنها ولا إذن وليها. إذا تمكن من النظر، يعني البنت خرجت أو ما إلى ذلك في هذه الحدود، وأنا لا أرى هذه النظرات في الأماكن العامة أو في يوضع الإنسان نفسه موطن شبهة. أنا مرة في المسجد عندنا خارج من حلقة درس النساء، وجهت باب النساء أجد شاب مقابل الباب وقاعد يعني قريب، قلت له: نعم يا أخي، غير خير؟ قال لي: والله يا شيخ برك عندي أريد أن تقيلي أخت وأنظر إليها. قلت له: كيف يعني أنت مقابل باب النساء واقف ترضاه لأختك ولا ترضاه لزوجتك إن وفقك الله عز وجل للزواج؟ كما لا ترضاه، وإحنا عندنا أهلنا وبناتنا وزوجاتنا تخرج، لا نرضى مثل هذا راجل واقف لهم قال بنية النظر إلى المخطوبة. فقلت له: اتق الله في نفسك، هذه ما هي طريقة. ويشبهها أو مثلها ما بلغني في الجامعات، يعني من الشر الموجود في الاختلاط، وأن هذه الأماكن أماكن معصية لأجل هذا الأمر، نزيد الطين بلة وتوقع للاتصالات والكلام مع الأجنبيات بحجة أو بعلة أنه يريد خطبتها. يريد خطبتها، الإنسان يأتي البيوت من أبوابها. المرأة هذه الأصل فيها أنها لا تتكلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكلم لعاهة بها، لا تتكلم لشدة حيائها، لشدة حيائها. ولهذا قال إذنها صماتها، إذا سكتت وصمتت هذا دليل على إذنها. وهذا يجي ويكلمها في الجامعة، والله يا أخت أريد أن أتقدم لأهلك، قالت تقول له بعدين ليش وعجبتيني وش عجبك فيه، وهذا الأمور نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما ينبغي، وإتيان الأبواب من أبوابها ليس بهذه الطريقة أبدا. وتزوج أباؤنا وتزوج سلفنا ولم تكن هذه الجامعات ولا هذه المؤسسات التي فيها مثل هذا الفساد أبدا. نعود إلى بداية هذا السؤال والمتعلق بالنظر إلى الصورة، والمتعلق بالنظر إلى الصورة. من أهل العلم من قرأنا لهم في بالنسبة لعلمائنا المعاصرين من أذن بالنظر إلى الصورة، ولكن في الحدود الضيقة، ولكن في الحدود الضيقة، بمعنى أن يكون مثل كحال من يكون يعني في بلد والمخطوبة في بلد آخر، وبشرط أن يكون النظر إلى الصورة التي تكون عند أحد محارمها يريه الصورة ولا يمكنه منها، يرى صورة هذه البنت وينصرف إذا أعجبته، تقدم أو راسل أو ما إلى ذلك، إذا ما أعجبته انصرف لحاله، هذا هو المطلوب. ولكن أن يعطى الصورة ويحتفظ بالصورة فهذا يفتح باب شر عظيم، صلى الله عز وجل العفو والعافية، وفيه مفسدة عظيمة كذلك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
بقي 3 دقائق نختمها بسؤال أخير. يقول صاحبه: إذا كان في المجلس كثرة كلام وقطع أحيانا، إذا كان في مجلس العلم كثرة كلام وقطع أحيانا كلام للمعلم وأصوات رنات الهاتف بالموسيقى، فهل يمكن للطالب أن يترك ذلك المجلس لهذا السبب مع العلم أن له مجالس أخرى يطلب فيها العلم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني على كل حال هو من غير هذه المفسدة ومن غير هذا الأمر ليس ملزما بمجلس بعينه، ما دام أن هناك مجالس هو يعني يرى الأنفع والأصلح له من هذه المجالس ويجتهد في المواظبة عليها ولا حرج عليه. ولكن فيما ذكر السائل بالنسبة لهذا الأمر المتعلق بمفسدة التشويش على الطلبة، يعني كان الواجب أنه ينبه صاحب ذلك المجلس المدرس أو الشيخ على أن ينبه الطلبة لمثل هذه الأمور التي ربما تذهب بوقار مجلس العلم وببركته. ومجالس العلماء يعني كانت مجالس وقار ومهابة، وكان الطلبة يعظمون بل ويوقرون أصحابها توقيرا عظيما حتى لا تكاد تسمع صوتا، بل وإن من العلماء ممن كان يعظم مثل هذه المجالس إذا سمع صوتا ولو بهمس قام من مجلسه وانصرف، يؤدب الطلبة ويربيهم على تعظيم هذه المجالس. وهذا الذي ننصح به أخانا أن ينصح صاحب المجلس بأن ينبه إخوانه وطلبته على توقير هذه المجالس والتأدب بآدابها. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا آخر لقائنا مع فضيلة الشيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأحسنه على جواباته الهادية الحسنة، وأن يرفع بها درجاته ويثقل بها ميزانه، إنه سميع قريب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر لنا الاجتماع مع شيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله وعافاه، وذلك ضمن لقاءات ساعة إجابة في إذاعة التصفية والتربية، وهذا لقاؤنا العاشر معه المصادف لليلة الجمعة 25 من شهر رجب 36,400. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يسدد الشيخ ويبارك في جهده ويوفقه لما يحبه ويرضاه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حياكم الله وجزاكم خيرا على ما تقومون به. شخص يعمل في محل تجاري بأجرة شهرية، وقال له صاحب المحل: هذه أسعار السلع، وبع بأي ثمن تريد، وما زاد عن الأسعار المتفق عليها فهو لك، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه أن جمعنا مرة أخرى ويسر هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائماً لقاء نافعا، وأن يجمعنا فيه دائما وأبدا على ذكره وعلى التفقه في دينه. أما عن الجواب عن هذا السؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات التجارية، وصورة هذه المعاملة كما وضحها السائل أن عامل في محل تجاري يتقاضى أجرة على ذلك على عمله، وصاحب المحل قد سعر له أسعار السلع وأذن له في الزيادة في أسعارها، وما زاد عن السعر الذي حدده هو يكون له. وهذا في الحقيقة في ظاهره قد يكون يشبه صورة بيع المرابحة، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن هذا العامل لم يحز هذه السلع إلى رحاله، وهي في مكانها، إلا أنه يتصرف في بيعها. ومن الناحية التجارية مثل هذه المعاملات لا تصلح، لأنه سيكون أو سيحصل لصاحب المحل ضرر في ذلك، والضرر يكمن أن هذا العامل سيحاول جهده أن يرفع الأسعار حتى يزيد ربحه، وبالتالي قد يصرف الزبائن عن هذا المحل، فيكون في هذا ضرر عليه من الناحية التجارية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن يعني قبل النظر لهذه الناحية، الذي يهمنا هو النظر الشرعي في هذه المعاملة. ولا شك ولا ريب أن هذا النظر تعتريه شبهة، هذه الشبهة أن هذا البائع أو هذا العامل الذي أصله بائع لصاحب المحل، هذا قد يقع في محظور بيع ما لا يملك أو بيع ما لم يحز إلى رحاله، وبالتالي يعني معاملته هذه لا تصح، والله تبارك وتعالى أعلم. فالأولى بصاحب المحل أن يحفز هذا البائع بطريقة أخرى، بأن يعني يجعل له مكافأة على حسب قيمة المبيعات، بمعنى أنه معدل المبيعات في الشهر مثلا يكون بمئة مليون مثلا، يقول له إذا بلغت في المبيعات إلى قيمة كذا 150 أو 200 ستكون لك مكافأة قدرها كذا وكذا، يعني بالنسبة 10 أو 15 في المئة، يعني تحفيزا له على الاجتهاد في البيع، لأن هذا فيه شيء من الاجتهاد. ويختلف الحال بين بائع وبائع، يعني بائع يرغب الناس في الشراء ويحفزهم في ذلك، وهذا بحسن عرضه لسلعه وبيان محاسنها أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور. صلى الله عز وجل التوفيق لنا وللسائل، والله أعلم. آمين.
بارك الله فيكم. هل طلب الدليل ممن أتى بدعاء غير معروف من التنطع في الدين؟ وماذا إذا قال إنه دعاء فقط وأن نيته حسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا كان طلب الدليل من التنطع في الدين، فالتقليد يكون هو الدين عند هؤلاء. لا شك ولا ريب أن طلب الدليل هو أصل في التفقه في دين الله تبارك وتعالى وأخذ هذا الدين، وهذا في كل أنواع العبادات، ما كان منها عبادات عملية أو عبادات لسانية، ما كان متعلقا بالأحكام أو ما كان متعلقا بالأدعية والأذكار، الأصل أن نأخذ هذه الأمور بأدلتها. وفائدة الدليل أن المرء يتعلم دينه على الطريقة الصحيحة، على الطريقة المرضية. والفائدة الثانية أننا نربط الناس بالشرع، بالنصوص الشرعية، بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يزعجه الدليل ولا يستنكف عن بيانه إلا صاحب الهوى. أما صاحب الحق ابتداء يعلم الناس دينهم بالدليل الشرعي، ويربط الناس دائما وأبدا بالأدلة الشرعية. وما دام أن الدعاء عبادة من العبادات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التعدي في الدعاء، ومن أنواع التعدي في الدعاء كما جاء عن بعض علمائنا أن الداعي يترك الأدعية المأثورة إلى غيرها من الأدعية التي ما دل عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي عندنا في السنة من الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام غني عن غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا أفضل الأدعية وأجمع الأدعية وأعظم الأدعية التي نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. أما إذا كان الناس جعلوا همهم في الدعاء ذلك السجع المتكلف وتلك الألفاظ الغريبة التي ربما إذا سمعها السامع احتاج لفهمها لأن يكون قاموس أو معجم بجانبه حتى يتفهم هذه الأدعية. والأصل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتلك الألفاظ الجامعة والعبارات السهلة الواضحة الجلية. والواجب على الناس أن يجتهدوا في هذه الأدعية النبوية عملا بها وبيانا وتعليما للناس لها، هذا هو المطلوب، وخاصة بالنسبة لأئمة المساجد. ونحن قادمون على الشهر الكريم، على شهر رمضان، وهو شهر الصيام وشهر القيام. وفي القيام سنة كان عليها سلف هذه الأمة ولها أصلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القنوت الذي هو من قنوت الوتر، والذي كان الصحابة يفعلونه في النصف الأخير من رمضان. فنلاحظ أن في عند الكثير من أئمة المساجد تقليدا لبعض المساجد الكبيرة كمساجد الحرم وما فيها من المخالفة للسنة في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ الأدعية، بحيث أنهم تركوا الأدعية المسنونة واشتغلوا بغيرها من الأدعية المخترعة. فهذا مما لا ينبغي على المسلمين جميعا. ناهيك عن الأئمة، ناهيك أن يكون هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينطلقون من السنة ويجتهدون في بيان السنة ويتعبدون الله تبارك وتعالى بهذه السنة في كل أعمالهم وفي جميع عباداتهم. فهذا ما ذكره السائل، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب أن نتعلم الأدعية النبوية. فإذا دعا داع بدعاء استغربه الناس وما عهدوه ولا سمعوه فسألوا عن دليله، هذا في الحقيقة هو الأصل في الدين وليس من التنطع في دين الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: كيف تتقي الأخت السلفية ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من فساد؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة المتأخرة ما ابتلينا به من هذه المواقع التي هي في حقيقتها سلاح ذو حدين، فقد يستعملها الخير فيما فيه الخير له ولغيره، فيما فيه خير دنياه وآخرته، فيما فيه خير في شؤون معاشه وفي أمر دينه. ومن المؤسف أن نرى غالب الاستعمالات لمثل هذه المواقع أنها تصب في باب المنكر وفي باب المعصية وفي باب الفساد. ومن هذا ومن هذه المنكرات في هذا الباب والفساد فيه التواصل الذي يكون بين النساء والرجال من غير المحارم، والذي يكون بين النساء والرجال في تلك العلاقات المشبوهة، وقد تبدأ تلك العلاقات بأمور ربما ظاهرها طيب وباطنها فيه شر وبلاء عظيم. ولهذا الواجب على الأخت المسلمة ألا تدخل في تواصل مع مجاهيل أبدا، نساء كانوا أو رجالا، لأننا أخبرنا أن الكثير من المفسدين ومن الفسقة ممن يرتادون هذه المواقع وينصبون شباكهم للغافلات البريئات من المؤمنات يدخلون بأسماء نسائية ثم يطلعون على سرائر تلك النساء الغافلات، ثم يقع بعد ذلك فساد عظيم عريض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا كنت على تواصل مع أخت تعرفينها معرفة مباشرة أو معرفة بواسطة، وتنتفعين معها وتتواصلين معها في الخير، فهذا شيء طيب. وأنا أعرف من أخواتي ومن بناتي من يحفظنا ويحفظنا القرآن عن طريق هذه الوسائل، ومنهن من تجتهد في مراجعة حفظها مع أختها عبر وسائل التواصل هذه، وهذا من الاستعمال في الخير، فهذا أمر طيب تحمد بناتنا وأخواتنا عليه. بإمكانها أن تستفيد من المواقع التي لا يكون فيها تواصل، كالمواقع العلمية، كالمواقع الإذاعات الشرعية، كإذاعتنا هذه أو إذاعة ميراث الأنبياء أو غيرها من هذه المواقع الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أصحابها. أما ما يعرف بالتواصل الاجتماعي هذا لا ننصح به إلا في الإطار الضيق جدا، والذي لا يكون إلا ممن تعرفون، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. امرأة دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل لها أن تصلي الظهر منفردة وتنصرف، أم يجب عليها سماع الخطبة وحضور الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يعني أحيانا بعض الأسئلة تطرح تترك السامع لها يفكر في حقيقة أمرها. أنا يعني أتعجب من هذا السؤال، يعني مرأة تدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ما الذي أدخلها المسجد؟ إن لم يكن دخولها لأجل حضور وشهود الجمعة، إذا كان الأمر كذلك ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بالإنصات إلى الخطيب حين إلقائه لخطبته، وعدم الاشتغال أو عدم الانشغال بأي صارف من الصوارف، وعدم اللغو في المسجد وما إلى ذلك، هذا هو الواجب. أما إذا كان يعني المرأة دخلت المسجد لغير هذا الأمر، وهي ممن لا تجب في حقها صلاة الجمعة، فقد يرخص لها أو قد يكون مأذون لها بأن تصلي صلاتها المفروضة صلاة الظهر وتنصرف. هذا أنا أظن وأعتقد في حالات خاصة وفي أوضاع مخصوصة، والله تبارك وتعالى أعلم. لأننا لاحظنا الكثير من المخالفات من قبل النساء في هذا الأمر، يحضرنا للمساجد يوم الجمعة ويشتغلنا باللغو والحديث والإمام يخطب، وهذا لا شك ولا ريب أنه فعل محرم لا ينبغي ولا يجوز لا للنساء ولا للرجال، لأنه في هذا تشويش على المصلين، وقبل ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط في أسانيد القراء ما يشترطه أهل الحديث من اتصال السند ونقل العدل الضابط عن مثله؟ أو بعبارة أخرى، هل يطبق منهج أهل الحديث على أسانيد القراء؟ نرجو التفصيل، أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن السائل يقصد بأسانيد القراء للقراءات الثابتة المعروفة المشهورة. هذه لا شك ولا ريب أن أسانيدها متصلة بأهل هذا الشأن، لأن القضية ليست في أسانيد حديثية. لو كانت أسانيد حديثية يشترط فيها ما يوافق الأحاديث من العدالة والضبط، أما هذه يشترط فيها أن يكون القراء من أهل هذا الشأن، القراء من أهل هذا الشأن يعني علماء في القراءات يشترط فيهم. إذا كان يعني العدالة مفروغ منها يشترط فيهم في حال الضبط لتلك القراءة، ما هوش الضبط لألفاظ الأحاديث أو ضبط صدر وضبط كتاب المتعلق بشرط المحدثين، إنما المقصود به شرط القراء أن يكون القارئ إماما من الأئمة وضابط لتلك القراءة، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما يعرف من تلك الأسانيد التي ربما بعض الناس لهم حرص على تحصيلها وجمعها، هذه في الحقيقة من الناحية العلمية ما عندها حتى وزن ولا اعتبار، لأن الأوقات وفترة الأسانيد قد مضت، يعني الآن لا نحتاج إلى أن تكون للقارئ يعني قراءة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القراءات كلها محفوظة مدونة في هذه الكتب التي اختصت بهذا الباب، يعني اختصت بالقراءات. والفائدة ربما أنه الإنسان عنده إسناد يتبرك به فقط، أما من الناحية العلمية فلا علاقة له بما يعرف بالأسانيد في القراءات، والله. ومثل هذا يقال كذلك في الأحاديث، بعض الناس عندهم أسانيد في بعض الأحاديث إلى يومنا هذا، يعني ما أدري كم رجل يكون في الإسناد، ولكن وش الفائدة منه؟ يعني أنه يكون راوي للحديث بإسناده إلى رسول الله، هذا لا أصل له، بل إن الكتب كلها، كتب السنة كلها مسندة، كلها مسندة ومحفوظة ولله الحمد والمنة. أصحاب الأسانيد عندهم أسانيد يتبركون بها وانتهى الأمر. وفي هذا الباب يعني تدخل هذه الإجازات التي انتشرت هنا وهناك، وفلان قال أجازني الشيخ الفلاني، ومن غرائب الأمور أنه ربما يجيزه في كل مؤلفاته، وما قرأ عليه صفحة من مؤلف من هذه المؤلفات ويقول فلان أجزته في كل مؤلفاته، شاف أنه يصلح لمثل هذه الإجازة أم شيء من هذا القبيل. ولكن هذه بهذه الطريقة ما كانت معهودة عند المتقدمين، فكانت الإجازات تعطى بحقها ولأهلها وأصحابها، وبعضهم يجيزه له ولذريته وما إلى ذلك من هذه الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هناك شخص يعمل في شركة للبناء، هو بناء وكبير في السن، بعض العوام يحترمونه لكبر سنه وللحيته البيضاء، يقول إنه عالم وإنه ولي لله وأن الشيعة ملح كذا قال، ويطعن في السعودية ويثني على الإخوان المسلمين وعلى قناة الجزيرة، ويستدل بالآيات والأحاديث، والعوام في الشركة في حيرة من أمره، فيلقي عليهم بعض الشبه ويحارون في جوابها، منهم من يجادله ومنهم من لا يجادله. السؤال كيف يتعامل معه؟ وهل كلامه صحيح؟ وهل يجب هجره أم لا؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البناء الذي يدعي العلم والولاية قال أنه عالم وأنه ولي، يعني إذا كان هو الذي ادعى هذا لنفسه، هو الذي ادعى هذا لنفسه، الأصل أن يكون يعني حاله كحال العلماء، يعلم الناس دينهم ويجتهد في تعليم الناس، والعلماء ربما لا يجدون وقتا حتى لمصالحهم وحاجاتهم المعاشية لاشتغالهم بتعليم الناس ونشر العلم وبثه في الناس. فما أدري هذا كيف يعني ترك هذا الأمر واشتغل بالبناء. فلا شك ولا ريب أن هذا يعني من الناس الذين يضيعون أوقاتهم ويضيعون أوقات غيرهم، ونحن ننصح إخواننا ألا يشتغلوا بمثل هذه الأمور، وألا يشغلوا إخوانهم بها، وألا يكونوا أذن لكل مدع ومتقول. والحمد لله رب العالمين، نحن نسير على منهج قويم، منهج أهل السنة والجماعة، قائم على أصل سموا لنا رجالكم، وعلى أصل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، نأخذ ديننا عن العلماء الأثبات، عن العلماء الربانيين، ما هوش عن الأدعياء والمتعالمين أو ما شاكل ذلك. أما يعني كلامه في تحسينه لمذهب الشيعة الأخباث وطعنه في السعودية، هذا ينبئك عن حاله وعن فساد معتقده وسوء منهجه، الذي يحسن مذهب الشيعة إما أن يكون منهم وإما أن يكون أجهل من حمار أهله. ولهذا لا ينبغي الإصغاء لأمثال هؤلاء ولا مجادلتهم ولا الدخول معهم حتى إذا أخذ في الحديث الواجب عليكم أن تنفضوا من حوله وأن تشغلوا أنفسكم بما ينفعكم ولا تسمعوا له ولا تجالسوه وحذروا من حولكم. معليش احترام الكبير واحترام ذي الشيبة في الإسلام أمر مطلوب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ولكن هذا لا يكون على حساب الحق، لا يكون على حساب الحق. رجل كبير السن ودجال من الدجاج لا تروح تصغي إليه بحجة أنه كبير في السن وأنت تحترم كبير السن وما إلى ذلك، أبدا، هذا لا كرامة. هذا من كان هذا حاله فلا ينبغي أن يجالس ولا أن يصغى لكلامه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأشكر القائمين على هذا الصرح العلمي على فتحهم هذه الصفحة التي طالما انتظرها السلفيون على المنتديات، وذلك لتيسير استفتاء أهل العلم في المسائل التي تهمهم، أخص بالذكر فضيلة الشيخ أزهر سنقرى جزاه الله عنا خيرا. يقول أحسن الله إليكم، جاء في البند الثالث من دفتر الشروط في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، وهو فيما يتعلق بقيمة السكن وكيفية التسديد، أن الدولة تساهم ب700,000 دينار أو 400,000 على حسب الراتب الشهري، والمستفيد يساهم بثلاث دفعات، الدفعة الأولى فيها 600,000 خلال 8 أيام، الدفعة الثانية 288,000 خلال 90 يوما من استحقاق الدفعة الأولى، الدفعة الثالثة كذلك خلال 90 يوم من استحقاق الدفعة الثانية، وهكذا حتى يتم تسديد الدفعات. يقول كل تأخير في تسديد المترشح للدفعات المستحقة بعد 8 أيام من حلول آجال الدفع ينجر عنه دفع 1% زيادة من الدفعة المطلوبة، وفي حال تسديد الدفعات دفعة واحدة يستفيد المترشح من الأولوية في اختيار الحصة، وذلك قبل تاريخ إجراء عملية القرعة. السؤال، لو أن المستفيد سدد المبلغ دفعة واحدة فهل يجوز له إبرام هذا العقد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول جوابا على سؤال الأخ الكريم، ونشكره على حسن ظنه بإخوانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. ما ذكر من التفاصيل المتعلقة بدفع ما يسمى بالسكن التساهمي، والذي سمي تساهميا لأجل المساهمة الموجودة فيه من قبل الدولة من جهة ومن قبل المستفيد من جهة أخرى. بالنسبة لما يتعلق بالتسديد دفعة واحدة، يعني هذه الحالة المستفيد يخرج من الإشكال فيها، لأنه غير معني بالتأخر في التسديد، والذي هو الشبهة إن لم نقل العلة في المنع، لأن قاعدة زد وتأجل هذه قاعدة ربوية تجعل هذه المعاملة محرمة. فإذا كان الدفع يكون نقدا بحيث أن المستفيد يستفيد من مساهمة الدولة التي تعطيها الدولة منحة وهبة لمواطنيها، فلا إشكال ولا حرج في ذلك. الإشكال في التسديد بهذه الدفعات، والذي فيه هذه الشبهة، شبهة الزيادة عند التأخر، وخاصة إذا كانت في أصل العقد تجعل هذا العقد عقدا ربويا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا: تعلمنا منكم في مجالسكم ومجالس علمائنا أن من منهج السلف الصالح الصبر على الحكام والدعاء لهم بما فيه صلاح للعباد والبلاد، مع الإقرار بفساد طريقتهم، وأن تعطيلهم لشرع الله تعالى من أعظم من عظائم الأمور، فلو خرجوا من الكفر الأكبر فما خرجوا من الكفر الأصغر. لكن هل من منهج السلف الصالح المبالغة في الثناء عليهم وتهوين حكمهم بغير ما أنزل الله، علما أن هذا يقع كثيرا من بعض إخواننا إذا كانوا في مجلس مثلا ذكر فيه تحليل مسألة بيع الخمر، فتراهم ينبرون للدفاع عن الحاكم وتهوين الأمر وأن هذا الأمر خارج عن يده، فهل هذا من منهج السلف في شيء؟ خاصة وأننا رأينا شيخنا أنكم تنكرون ما وقع من منع الحجاب واللحية في بطاقة التعريف، ونرى من شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله إنكاره العلني للتلاعبات الربوية كقرض الأنساج وغيره، فما رأينا إلا وسطية أهل السنة في إنكار المنكر مع عدم إثارة العوام وتهيجهم. نرجو منكم البيان الشافي في هذا الباب، وفقكم الله لكل خير.
آمين، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نشكر السائل على حسن طرحه وسؤاله، وخاصة هذا الموضوع مما ربما يكثر الحديث فيه في مجالس الناس، والمقصود بالمجالس المجالس الخاصة، وقد يتعدى المجالس العامة، وقد يتعدى هذا إلى المجالس الخاصة. وكما ذكر السائل، فإن من المقرر عند أهل السنة والجماعة الدعاء للحكام بما فيه صلاحهم، بما فيه صلاح للعباد والبلاد، ولكن هذا الدعاء وهذا إحسان الظن بهم لا يمنع من بيان الحق في المسائل التي قد تقع فيها المخالفة، ويكون القصد بيان الحق لا التشنيع أو التشهير بأخطائهم أو مثالبهم، فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة في شيء، حتى أن المرء إذا رأى من إمامه ما يكره فالنصيحة تكون بينه وبينه، لا أن يعلن هذا من على المنابر، وكما هو الآن في وقتنا الحالي إما على المنابر أو على وسائل الإعلام، وربما يكون بشيء من التعيير، أو يصل الأمر إلى الاستهزاء والاستهتار بحكام المسلمين، هذا شيء مردود شرعا وليس من منهج أهل الحق في شيء. ولكن في مقابل هذا، دائما وأبدا نحن نعتقد أن الحق هو الحسنة بين السيئتين في هذه المسألة أو في غيرها، يعني من باب لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب، لا ينبغي كذلك بناء على هذا أننا ندخل في باب الإطراء للحكام والمبالغة في الدفاع عنهم وعن أخطائهم، هذا كذلك ليس لنا، ولا ينبغي أن يكون، يعني لا بالنسبة للحكام ولا بالنسبة إلى غيرهم. وإذا كان هذا في الحكام قد يصدق كذلك في أرباب بعض الأحزاب والجماعات، تجدهم يطرون على قادتهم وزعمائهم حتى وإن خالفوا الحق، ويدافعون عنهم ويجدون لهم التبريرات والحجج والأدلة هكذا بالباطل، هكذا بالباطل، بل بعضهم يعتقد أن في جماعته أو عند قادته وزعمائه العصمة، كما قال قائلهم أحد متعصبي الإخوان صرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البنا حسن، صرحه كل ما فيه حسن، والعكس هو الصحيح، صرفه غالب ما فيه سيء ولا علاقة له بالحسن أبدا، لا في عقيدة الجماعة ولا في منهجها ولا في أصول سيرها. وحالهم وواقعهم خير شاهد ودليل على ما نقول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين جميعا. فلا ينبغي لهؤلاء أن يقعوا في مثل هذا كذلك، حتى يعني الحاكم إذا أخطأ أدعو الله له في سرك وفي جهرك أن يصلح الله حاله وأن يرده إلى الحق. وإذا كان يعني بعض الأمور التي ربما تكلم فيها مشايخنا وكذا، لابد أن نعلم حقيقة أن أحيانا الحاكم قد لا يكون مسؤولا عن بعض القرارات وبعض القوانين، كما حدث في الفترة الأخيرة من ذلك القرار السيء الجائر الذي أراد أصحابه من خلاله أن يتمادوا في فتح باب المتاجرة في الخمور إلى أقصى درجة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا يعني كان بقرار مسؤول من المسؤولين، والحمد لله يعني لما وصل الأمر إلى رئيس الحكومة أوقف العمل به وقال أنه ما استشير ولا استؤذن في هذا الأمر ومنعه، وهذه خطوة شجاعة وكلمة حق وموقف يشكر عليه رئيس الحكومة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما فيه الخير ولما فيه صلاح العباد والبلاد. ومثل هذه المواقف نحن نثمنها وندعو لأصحابها دائما وأبدا، يعني ما تعلق بحكامنا في بلدنا وما تعلق حتى بحكام المسلمين جميعا. وقد شكرنا حكومة ماليزيا ودعونا الله لها بالتوفيق والسداد لما سنت ذلك القانون الشجاع، لأول مرة في التاريخ يجرم التشيع والرفض، ويعني تعزم هذه الحكومة على معاقبة العقوبة الشديدة لكل من يتهم بالتشيع. ومن آخر القرارات كذلك مؤخرا بلغنا أن الحكومة هذه كذلك سنت قانونا بتجريم ومعاقبة كل من ترك الجمعة ثلاث جمعات، من ترك الجمعة ثلاث جمعات، وهذا ربما كثير من إخواننا لا يعرفونه، وهذا ما لا يوجد على وجه الأرض إطلاقا، حتى في السعودية غير موجود، ولكن كان هذا الموقف الشجاع من الحكومة الماليزية. نسأل الله عز وجل أن يوفقها للخير وأن يصلح ولاة المسلمين جميعا لما فيه خير دينهم ودنياهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وشكر لكم. يقول فضيلة الشيخ: عندما يتكلم العلماء من غير الجزائر في شخص معين ويحذر منه ومن أخذ العلم عنه، يشترط أو يضيف بعض إخواننا شرطا حتى يقبلوا كلام العلماء فيه، وهو انتظارهم حتى يصدر الكلام من مشايخ الجزائر في ذلك الشخص، هل هذا الصنيع مما عليه العلماء والسلف أم هو خلاف الحق؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال، استدراك من أحد إخواننا الحضور لما ذكرت سابقا متعلق كذلك بقرار أو قانون سوداني جديد يجرم من سب أصحاب من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوصل عقوبة ساب الصحابة إلى الإعدام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مثل هذه القرارات وهذه القوانين المجرمة لمثل هذا الفساد العظيم. جوابا على سؤال السائل في قضية من تكلم فيه العلماء من غير بلدنا، نحن ينبغي أن نعلم حقيقة وأصل من الأصول، أننا لسنا جزائريين ولا إقليميين. نحن كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويحضرني في هذا المقام جواب سديد لإمام من أئمة المسلمين في هذا الزمان وعالم من علمائها، الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير. سئل في قضية المرجعية العلمية في هذا الزمان، قال السائل: هل تعود إلى اللجنة الدائمة أم لهيئة كبار العلماء؟ فأجاب وفقه الله تبارك وتعالى بأن المرجعية العلمية لا تعود في الأمة في هذا الزمان، لا تعود لا للجنة الدائمة ولا لهيئة كبار العلماء، بل تعود لكل علماء هذه الأمة أينما وجدوا وحيثما كانوا. فالقضية بالرجوع إلى علماء هذه الأمة، والرجوع إلى العلماء بمعنى الرجوع إلى العلم، والعلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أصل نمشي عليه ونسير عليه. وهذا الشرط الذي أنا أول مرة أسمع بمثل هذا، هذا الشرط الذي يشترطه بعض الإخوان، هذا من قبيل تلك الأصول الفاسدة التي يؤصلها الحلبيون ومن سار على فساد منهجهم، كأنه لا يبدع الرجل إلا إذا حصل الإجماع من العلماء على ذلك، وهذه القواعد التي تسمعونها هذا لا أصل له. إذا كان نحن عندنا العالم الثقة كلامه يؤخذ ويقبل، وخبر الثقة معروف يعني حكمه عند أهل السنة والجماعة يؤخذ به، ولأن علماء أهل السنة لا يتكلمون من فراغ ولا يتكلمون بهوى، فهم أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. وليس معنى هذا أننا نعتقد عصمتهم أبدا، لا كما نتهم بذلك، نحن لا نعتقد عصمة في أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعتقد العصمة في اجتماع وإجماع العلماء. نحن نعتقد أنه يجب على الأمة أن يرجعوا لعلمائهم، نحن نعتقد أن الأمة تبع لعلمائها، للعلماء الربانيين، العلماء الذين هم على الجادة على السبيل، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأوصاف الطيبة المباركة. وفي هذا المقام نذكر بحديث رسول الله في هذا الباب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونحن نعتقد فائدة من هذا الحديث أن أهل القدوة هم الذين جمعوا بين الرشاد والهداية، فهم أهل رشد ورشاد وأهل هداية، هؤلاء يصلحون لأن يكونوا قدوة لغيرهم. فبناء عليه أنا أنصح إخواني أن يكونوا في هذه المسائل سنيين سلفيين، وأن يثقوا بعلمائهم، وأن يعتبروا في كلام أو بكلام العلماء بالأدلة، وأن لا يتعصبوا لواحد منهم أن يكون الحق هو غايتهم دائما وأبدا. والعبرة في كلام العالم بدليله لا بقوله، هذه الحقيقة. والعالم إذا تكلم مثلا، والمقام على الكلام في الأشخاص، إذا تكلم في شخص ما فالأصل فيه أنه يتكلم بهوى، أنه يتكلم بهدى بعيد عن الهوى، وخبره يقبل، وخبره يقبل لأنه خبر الثقة. والله تبارك وتعالى أعلم. ولا يلتفت لهذا الشرط الزائد الذي ذكره السائل، اللهم إلا إذا كان قصده أنه من باب التثبت في الأمر وفي المسألة، يرجع إلى علماء بلده ليعلموا هل يعني هذا من باب التثبت في الأخذ أو في الفهم أو ما إلى ذلك. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إن أذنتم نأخذ بعض أسئلة موقع التواصل. سائل ورد سؤاله على صفحة موقع تصفية في الفيسبوك، يقول: هل يجوز النظر إلى صورة فتاة بغرض خطبتها؟ وهل يجوز كذلك ما يفعله بعض إخواننا من التعرض للنظر إلى النساء في الطرقات أو في الجامعات بدعوى أنه يبحث عن فتاة لخطبتها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نخشى أننا سنبتلى في الأيام القادمة بتوزيع الألبومات على الخاطبين والمخطوبات، يقول يعني الزواج، يعني الآن فتحت أركان التزويج في المجلات ومواقع متخصصة في التزويج على النت، يعني بقي هذا الأمر، يقول لي يعني التزويج بالألبوم وفيه صور الأخوات أو صور الإخوة، وهذا يختار وهذه تختار، والله المستعان. لا شك ولا ريب أن الخير، كل الخير في اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والسنة عند الخطبة النظر إلى المخطوبة، هذا شيء لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة أظن، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، اذهب إلى هذه البنت التي أردت خطبتها وانظر إليها. ثم اختلف العلماء في حدود ما ينظر فيه إلى المخطوبة، والذي نعتقده وندين الله عز وجل به النظر يكون للوجه والكفين، يعني ما يظهر من المرأة أمام الأجانب. وإذا كان الأمر كذلك فالطريقة النبوية أن تنظر إليها بإذنها وإذن وليها، أو أن تنظر إليها من غير إذن، لأن في قضية النظر إلى المخطوبة لا يشترط الإذن، لأنه قال أهل العلم: الإذن إذن شرعي قبل كل شيء. ولهذا قد أثر عن بعض الصحابة من كان ينظر، كما جاء في حديث جابر في السنن أنه كان ينظر إلى جارية يريد خطبتها من غير، وهو مختفي من غير أن تعلم به ولا أن تأذن له، فلما رأى منها ما دعاه إلى نكاحها تقدم وخطبها وتزوجها. فهذا إذا كان الأمر الأول يستحب النظر إلى المخطوبة، والنظر إلى المخطوبة غير مشروط بالإذن، لا إذنها ولا إذن وليها. إذا تمكن من النظر، يعني البنت خرجت أو ما إلى ذلك في هذه الحدود، وأنا لا أرى هذه النظرات في الأماكن العامة أو في يوضع الإنسان نفسه موطن شبهة. أنا مرة في المسجد عندنا خارج من حلقة درس النساء، وجهة الباب النساء أجد شاب مقابل الباب وقاعد يعني قريب. قلت له نعم يا أخي خير؟ قال لي والله يا شيخ برك عندي أريد أن تقي لي أخت وأنظر إليها. قلت له كيف يعني أنت مقابل باب النساء واقف ترضاه لأختك ولا ترضاه لزوجتك إن وفقك الله عز وجل للزواج؟ كما لا ترضاه، وإحنا عندنا أهلنا وبناتنا وزوجاتنا تخرج، لا نرضى مثل هذا راجل واقف لهم قال بنية النظر إلى المخطوبة. فأقول له اتق الله في نفسك، هذه ما هي طريقة، هذه ما هي طريقة. ويشبهها أو مثلها ما بلغني في الجامعات، يعني من الشر الموجود في الاختلاط، وأن هذه الأماكن أماكن معصية لأجل هذا الأمر. نزيد الطين بلة وتوقع للاتصالات والكلام مع الأجنبيات بحجة أو بعلة أنه يريد خطبتها، يريد خطبتها. الإنسان يأتي البيوت من أبوابها. المرأة هذه الأصل فيها أنها لا تتكلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكلم لعاهة بها، لا تتكلم لشدة حيائها، لشدة حيائها. ولهذا قال إذنها صماتها، إذا سكتت وصمتت هذا دليل على إذنها. وهذا يجي ويكلمها في الجامعة، والله يا أخت أريد أن أتقدم لأهلك. قالت تقول له بعدين ليش وكعجبتيني وش عجبك فيه، وهذا الأمور نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما ينبغي، وإتيان الأبواب من أبوابها ليس بهذه الطريقة أبدا. وتزوج أباؤنا وتزوج سلفنا ولم تكن هذه الجامعات ولا هذه المؤسسات التي فيها مثل هذا الفساد أبدا. نعود إلى بداية هذا السؤال والمتعلق بالنظر إلى الصورة، والمتعلق بالنظر إلى الصورة. من أهل العلم من قرأنا لهم في بالنسبة لعلمائنا المعاصرين من أذن بالنظر إلى الصورة، ولكن في الحدود الضيقة، ولكن في الحدود الضيقة، بمعنى أن يكون مثل كحال من يكون يعني في بلد والمخطوبة في بلد آخر، وبشرط أن يكون النظر إلى الصورة التي تكون عند أحد محارمها يريه الصورة ولا يمكنه منها، يرى صورة هذه البنت وينصرف إذا أعجبته تقدم أو راسل أو ما إلى ذلك، إذا ما أعجبته انصرف لحاله، هذا هو المطلوب. ولكن أن يعطى الصورة ويحتفظ بالصورة فهذا يفتح باب شر عظيم، صلى الله عز وجل العفو والعافية، وفيه مفسدة عظيمة كذلك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
بقي 3 دقائق نختمها بسؤال أخير. يقول صاحبه إذا كان في المجلس كثرة كلام وقطع أحيانا إذا كان في مجلس العلم كثرة كلام وقطع أحيانا كلام للمعلم وأصوات رنات الهاتف بالموسيقى، فهل يمكن للطالب أن يترك ذلك المجلس لهذا السبب مع العلم أن له مجالس أخرى يطلب فيها العلم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني على كل حال هو من غير هذه المفسدة ومن غير هذا الأمر ليس ملزما بمجلس بعينه، ما دام أن هناك مجالس هو يعني يرى الأنفع والأصلح له من هذه المجالس ويجتهد في المواظبة عليها ولا حرج عليه. ولكن فيما ذكر السائل بالنسبة لهذا الأمر المتعلق بمفسدة التشويش على الطلبة، يعني كان الواجب أنه ينبه صاحب ذلك المجلس المدرس أو الشيخ على أن ينبه الطلبة لمثل هذه الأمور التي ربما تذهب بوقار مجلس العلم وببركته. ومجالس العلماء يعني كانت مجالس وقار ومهابة، وكان الطلبة يعظمون بل ويوقرون أصحابها توقيرا عظيما حتى لا تكاد تسمع صوتا، بل وإن من العلماء ممن كان يعظم مثل هذه المجالس إذا سمع صوتا ولو بهمس قام من مجلسه وانصرف، يؤدب الطلبة ويربيهم على تعظيم هذه المجالس. وهذا الذي ننصح به أخانا، أن ينصح صاحب المجلس بأن ينبه إخوانه وطلبته على توقير هذه المجالس والتأدب بآدابها. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هذا آخر لقائنا مع فضيلة الشيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأحسنه على جواباته الهادية الحسنة، وأن يرفع بها درجاته ويثقل بها ميزانه، إنه سميع قريب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله.